غنية، وكان ذلك الاحتلال باعتراف الجيل الروسي الجديد من أكبر أخطاء السياسة الخارجية للكرملين. وقد بدأ الاتحاد السوفيتي هجومه بذريعة تلبية طلب زعيم الحزب الشيوعي بابرك كارمل الذي سيطر على الحكم في أفغانستان، وفور دخول الجيش الأحمر الذي بلغ قوامه 130 ألف جندي إلى ذلك البلد، بدأت جماعات المقاومة الأفغانية حربها ضد القوات السوفيتية، وتمكنت من إنزال خسائر فادحة في صفوف القوات السوفيتية. وفي مقابل الاحتلال السوفيتي، تدخلت أمريكا فورا بمد جماعات من المتطرفين الأفغان بالأسلحة والدعم المالي. وبعد 10 سنوات من المعارك والسجالات بين المقاومة والقوات السوفيتية، اضطرت موسكو في نهاية المطاف إلى سحب قواتها من أفغانستان عام 1989، وكانت نتيجة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان هي مقتل وإصابة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الأفغاني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22 01 36 84،
ومكرر 2 65 2 9 7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09 8 2 1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
الحمد. أحبك يا ربي ربا غفورا، غفورا كما النور يطوي الظلام، كشلال حب كينبوع وحي ترقرق فيه الرضا والسلام. كما أنت يا ربي أنت الذي تعاليت عما يفيض الكلام. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فضل النبيين الرسول محمد شرفا يزيد وزادهم تعظيما، يكفيه أن الله جل جلاله أهوى فقال ألم يجدك يتيما، ولقد سمى الرسل الكرام فكلهم قد سلموا لجلاله تسليما، والله قد صلى عليه كرامة، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم، في الصبر، لئن سأني دهر أعزمت تصبرا، فكل بلاء لا يدوم يسير، وإن سرني لم أبتهج بسروره، فكل سرور لا يدوم حقير. في صروف الدهر، يا ذا الذي بصروف الدهر غيرنا، هل حارب الدهر إلا من له قدر؟ أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، ويستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عديد لها، وليس يكشف إلا الشمس والقمر. في المعذرة، من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا، سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا، سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا، سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا، بفمي قلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا، أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت اتخذت مع الرسول سبيلا وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا فاغفر خطيئتي وتقصيري صار ظهري بالذنوب ثقيلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا حمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا رباه فارزقني الشهادة إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا يا من وعدت النصر جندك حسبنا من كان حتما وعده مفعولا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا معكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصفا كتاب الله: فإنه شافع مشفع وماحل مصدق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام، أكرمكم الله ونور قلوبكم بكتابه الكريم، يبين هنا ويبين لنا إحدى منازل ومراتب وفضائل القرآن الكريم. وهذه المرتبة التي يتحدث عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة عظيمة ومرتبة كريمة، ألا وهي مرتبة الشفاعة يوم القيامة. أنتم تعرفون أيها الإخوة الكرام أن يوم القيامة يوم عسير جدا. الطامة الكبرى، عبر عن الطامة، والطامة هي المصيبة التي تطم غيرها، يعني المصيبة لما تكون كبيرة جدا بحيث تغطي على بقية المصائب تسمى طامة. يوم القيامة الطامة الكبرى، الصاخة، الواقعة، القارعة، الساعة. على كل حال، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. والله تبارك وتعالى لا يسمي الشيء عظيما إلا إذا كان فعلا عظيما. فزلزلة الساعة أيها الإخوة الكرام عظيمة، عظيمة جدا، لا يمكن لكم أن تتصوروها ولا يمكن لنا أن نصورها بلفظة أو ببيان أو بقلم أو بلسان. طيب، في ذلك اليوم العصيب يحتاج الناس إلى رحمة الله، وأفقر ما يكون العبد في تلك اللحظات العسيرة إلى رحمة الله تعالى. وباب من أبواب رحمة الله عز وجل هو باب الشفاعة. حديث الشفاعة حديث طويل لا مجال للخوض فيه، إلا أن الثابتة، لاحظوا معي أيها الإخوة الكرام، إن الثابت لدينا وفي عقائدنا أن هناك مجموعة من الشفعاء يشفعون للإنسان في ذلك اليوم العصيب، أحدهم كتاب الله عز وجل، هذا القرآن الكريم الذي موجود في بيوتكم. نعم، هناك شفاعة النبي، شفاعة أهل البيت، شفاعة الصالحين، وهناك شفاعة أخرى عظيمة وكبيرة هي شفاعة القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم إذا قرأتموه وحفظتموه ورعيتموه وتدبرتم في معانيه وتأملتم في آياته وعشقتم هذا الكتاب واتبعتم ما فيه، هذا الكتاب اللي موجود بين أيديكم إلى وقفة يوم القيامة، وقفة عظيمة في ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا يقف شافعا لبعض الناس، لبعض الناس أقول، يعني للناس الذين اهتموا به وقرؤوه وتدبروا فيه وعملوا بتعاليمه، يقف شافعا ومدافعا عنهم وحجيزا عنهم يوم القيامة، يعني يحجز عنهم العذاب يوم القيامة. فإذا هذه من منازل القرآن الكبيرة والكريمة، علينا أيها الإخوة أن نهتم بكتاب ربنا لعله يشفع لنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، كما يقول الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها أولا بتلاوة عاطرة للآيتين 26 والـ27 من سورة الأنعام، فلننصت إليها خاشعين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
بيّنت الآيات السابقة طريقة تعامل المؤمنين والكافرين مع الآيات والمعجزات الإلهية، ووصفت تلك الآيات قبول الإسلام والإيمان به بأنه علامة نقاء الروح وطهارتها. وهذه الآية تؤكد أن تعليمات الإسلام تدعو إلى الصراط المستقيم الذي رسمه الله تعالى لكي يصل الإنسان إلى الكمال والسعادة، وكل من يؤمن بالإسلام عقيدة وعملا فإنه يقترب أكثر من هدفه وذلك بسلوك أقصر الطرق المؤدية إليه وهو الصراط المستقيم. ومن البديهي أن الذي يسير في الدنيا في الطريق الذي رسمه الله له يكون آمنا يوم القيامة من المخاطر والعذاب، ويكون في الجنة تلك التي وصفها الله عز وجل بأنها دار السلام وأنهم فيها آمنون. ومن هاتين الآيتين نتعلم مستمعي الكريم: أولا، الصراط المستقيم هو طريق الهدى الوحيد، وأي طريق غيره ضلال. ثانيا، إن المضي على الصراط المستقيم يستلزم الحذر الدائم، فلحظة واحدة قد تخرج الإنسان من الطريق. ثالثا، ليس في الجنة موت أو مرض أو فقر أو معاناة أو مصاعب أو حسد أو حسرة أو إفك.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
أيها الإخوة، أما الآن فلننصت خاشعين إلى تلاوة للآيتين 28 بعد 100 و29 بعد 100 من سورة الأنعام.
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
يشير القرآن مستمعين الأكارم في هاتين الآيتين إلى حال الضالين يوم القيامة ومحاسبة الباري سبحانه وتعالى لهم، سواء كان الشيطان وقبيله أم من البشر، ولكن لا ينفعهم حينئذ شيء، فلا يستطيعون تلافي أخطائهم ولا يرجعون إلى الدنيا ثانية. والمقصود في هاتين الآيتين من الجن الشيطان وقبيله الذين يوسوسون للبشر ويشجعونه على ارتكاب الذنوب، ولكن مهما طال زمن الحياة فإنها آيلة للزوال، والإنسان العاقل لا يستبدل الخلود في الجنة بلذات الدنيا الزائلة. وأما من كان في الدنيا يرتكب الخطايا والذنوب فسيجزى نار جهنم التي أوقدها لنفسه بيده، لا يستطيع الفرار منها إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، ولكن الله لا يعفو عن مذنب دون سبب ودليل، لأنه حكيم وعليم. ولهذا فإن لعقابه أسبابا ولعفوه أيضا أسباب. ومن هاتين الآيتين نستنتج مستمع الكريم: أولا، يوم القيامة يحشر البشر والشيطان في مكان واحد ويحاسب كي يكون أتباع الشيطان إلى جانبه يوم الحساب. ثانيا، علينا التفكير في عاقبة أمرنا واتخاذ إمام بإمكانه أن يشفع لنا يوم القيامة. ثالثا، لا يعاقب جميع المجرمين بنفس الدرجة، ويتوقف بقاؤهم في نار جهنم على العلم والحكمة الإلهيين. رابعا، أتباع الشيطان في الدنيا هم الذين يمهدون للظالمين سيطرتهم على المجتمع.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن.
والآن أيها الأعزاء لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة للآية 30 بعد 100 من سورة الأنعام.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
تستكمل هذه الآية مستمعي الكريم ما بدأته الآية السابقة لها في سرد عقاب الكافرين يوم القيامة، حيث تشير إلى أن الله عز وجل قبل أن يعذب الكافرين يجعلهم يعترفون بأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه ورأوا طريق الهدى ففضلوا سلوك طريق الغي، وسمعوا بيوم القيامة ولكنهم انشغلوا عنه بالدنيا وكانوا عنه غافلين، وهذا ما جعلهم يكفرون بالله ونعمه عليهم، فكانت النار مثوى لهم. ومن هذه الآية أيضا نتعلم أولا إن الإنس والجن كلاهما مكلف بطاعة الباري عز وجل، وقد أرسل الله لهم رسلا من جنسهم. ثانيا يوم القيامة لا يمكن إنكار الحقائق أو كتمانها، وحتى المذنبون يعترفون بذنوبهم. ثالثا إن أهم سبب لرفض دعوة الأنبياء التعلق بالدنيا ولذاتها. وفي ختام هذا اللقاء أيها الأكارم نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من نهج الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
فإلى متى
إذا حملت إلى القبور
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يطرح سماحته أسلوب إبليس في إغواء بني آدم وتدرجه في ذلك خصوصا مع الشباب حتى المؤمنين منهم، يتطرق إلى قصة فيها عبرة كبرى للمؤمنين مروية عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. ومن الأمثلة ما ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: إن رجلا كان يتعبد في صومعه بعيدا عن الناس وحياتهم، وهذا كان من فعال الزهاد العباد الأتقياء. وإن امرأة كان لها إخوة فعرض لها شيء، والمقصود بالشيء هنا أن الناس كانوا في سالف الأزمنة شديدي الاعتقاد بمسائل تسلط الجن على الناس وسيطرة النفوس الشريرة على الضعفاء، فقرروا أخذ أختهم عند هذا العابد ليجد لها حلة، فأتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليها، فجاءه الشيطان بعد أن أخطأ وزينت له نفسه. فما العمل الآن؟ إن علم أحد إخوتها بالأمر فإن العابد سيفتضح بين الناس. فجاءه الشيطان فقال: اقتلها، فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت. فخاف العابد الفضيحة ولم يخف مغبة القتل. بهذه الحجة زين له الشيطان قتل نفس بشرية فقتلها ودفنها، فجاءوه وأخذوه وذهبوا به، أي أخذوه ليفهموا منه واقع ما جرى ويطلبوا معرفة مكان أختهم. فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال له: إني أنا الذي زينت لك، فاسجد لي كما طلب ربك مني أن أسجد لأبيك آدم، فاسجد لي سجدة أنجيك. فسجد له العابد الزاهد الذي اعتاد جبينه السجود لله، سجد لإبليس، ولكن الشيطان لم ينجه. وهكذا تحول الرجل من عابد زاهد منقطع عن الناس، جاءوه بامرأة كي يقرأ لها دعاء يشفيها به الله، إلى مرتكب للفاحشة فقاتل للنفس البشرية فساجد لإبليس. وهكذا فقد بدأت رحلة المعاصي تلك بخلوة غير شرعية قبل بها العابد أدت به إلى حيث رأينا. وللأسف فإن الخلوات غير الشرعية قد باتت من البلايا المستشرية في مجتمعاتنا اليوم، وذلك نتيجة تساهل المؤمنين في هذه المسألة بشكل غريب. مقدرات الإنسان في مواجهته مع إبليس. كنا قد ختمنا الفصل الثاني بسؤال مفاده أن الله سبحانه الذي خلقنا وفرض علينا مواجهة إبليس، ما المقدرات والإمكانات التي أتاحها لنا في مواجهتنا لهذا العدو؟ وقد حان الآن وقت بيان هذه المقدرات، وسنتبع بيانها بذكر مجموعة من الإرشادات اللازمة في مواجهة إبليس والانتصار عليه. فأما المقدرات فنذكر منها: أولاً العقل، فقد زودنا الله سبحانه بعقول لنفكر بها ونفهم ونستوعب ونقدر العواقب والمخاطر ونعرف التهديدات والفرص ونكتشف الأساليب والوسائل والحبائل والخدع والمكر والكيد، كل ذلك بإمكاننا توظيفه في مواجهة إبليس. وعقل الإنسان هو معيار قيمة الإنسان الحقيقية، فمن لا يعمل عقله كمن لا عقل له، إذ ما فائدة العقل إن لم نستخدمه. ثانيا الهداية الإلهية، حيث إن الله سبحانه حذر منذ بدء الصراع آدم وزوجه من إبليس بأنه عدوهما، وبين لهما ما يريده منهما، ثم حذر بنيهما بعدهما بإرساله الأنبياء والرسل والكتب السماوية الذين حدثونا عن إبليس وعن النفس الأمارة بالسوء وعن طريق الهدى وطريق الضلال وعن التزكية وتهذيب النفس وعن مخاطر الغواية والانحراف، كما أشاروا لنا إلى نقاط ضعفنا التي يستغلها إبليس كيما نحصن أنفسنا منه ونتوخى الحذر من ألاعيبه. ثم حدثونا عن كل شيء وبينوا لنا كل شيء، فالحجة قائمة علينا مضافا إلى العقل ببيان الأنبياء والرسل طوال التاريخ وبكتاب الهداية الإلهي الموجود الآن بين أيدينا. ثالثا، تجارب البشر السابقين جيلا بعد جيل. فكما أن عمر إبليس الطويل يعتبر نقطة قوة له، وبرغم قصر أعمارنا نحن البشر، إلا أن بين أيدينا تراكما كبيرا لتجارب الأمم السابقة. وأمير المؤمنين عليه السلام عندما يوصي ابنه الحسن عليه السلام فإنه يوجهه نحو هذا المعنى، حيث يحثه نحو النظر إلى تجارب البشرية كلها والاستفادة منها، كأنما قد عاش كل أعمار السابقين. ولذلك فإننا ندرك جيدا أن وعي جيل اليوم ليس كما وعي الأجيال السابقة علينا بمئة أو ألف سنة، فالبساطة التي كانت موجودة في الزمن السابق لم تعد موجودة، وحل محلها مستوى أعلى من الفهم والإدراك والإحاطة والقدرة على استيعاب الأمور، وذلك ليس إلا نتيجة تراكم التجربة. رابعا، حرية الاختيار. فإن الله قد خلق الإنسان حرا مختارا، لا سلطان لإبليس أو لغيره عليه، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل السابق من أن الله لم يسلط إبليس علينا بسلطة تكوينية، وأن من غير المقبول القول إننا لا قدرة لنا على التخلص منه، بل نحن أحرار في اختيارنا بين أن نطيع الله وأنبياءه أو نطيع إبليس. خامساً، الإرادة والعزم، حيث أعطى الله الإنسان العزم والإرادة والقدرة على المواجهة، وهذه من أهم عناصر القوة في المواجهة مع إبليس، بشرط أن تكون محكومة للعقل. وأما في حال ضعفها أو تحكيم الشهوة والنفس الأمارة بها فإنها ستودي بصاحبها. وقد شهدنا آثار غياب هذه العناصر عند بعض اللبنانيين عندما اجتاح العدو الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، حيث جبنوا عن مواجهته، مع أننا بينا يومها أن إسرائيل عدو لكل لبنان وأن جيشها جيش احتلال، واقتنع هذا البعض بكلامنا، لكن فقدانه عوامل القدرة والإرادة والعزم على المواجهة دفعاه لتبرير هزيمته بالأعذار والتفسيرات غير المقبولة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
Thank you.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله أصول الكرم. إخوتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تتمة الحديث حول الآية المباركة، قوله عز وجل في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكان أن أوردنا عددا من النصوص التفسيرية الواردة في ظل هذه الآية تجمع على نزولها في أهل بيت النبوة والرسالة، على الخصوص ما ورد في تفاسير علماء السنة ومجاميعهم الحديثية وكتبهم الرجالية والتاريخية، حتى اشتهر ذلك شهرة طاغية وروي رواية متواترة، كان من ذلك ما نقله السيوطي الشافعي في جمع الجوامع، ما يستفاد أن آية المودة أصبحت شاهدا حاكما في المناظرات والاحتجاجات، راويا عن الإمام علي عليه السلام قوله: وفينا آل حاميم، أي سورة الشورى، أنه لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن. ثم قرأ عليه السلام الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. رواه أيضا المتقي الهندي في كنز العمال، فيما روى الحاكم النيسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين أن الحسن بن علي عليهما السلام خطب بعد شهادة أبيه، فجاء بالآية شاهدا حيث قال: وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم. ثم قرأ: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويأتي ابن عساكر الدمشقي الشافعي فيروي في تاريخ مدينة دمشق أن الإمام الحسين عليه السلام تكلم يوما في احتجاج فقال: وإن القرابة التي أعظم الله حقها وأمر برعايتها وسأل نبيه الأجر له المودة عليها والمحافظة بها في كتاب الله تعالى قرابتنا أهل البيت. نعم مستمعينا الكرام، ويتأكد ما سبق من خلال ما رواه الفريقان متفقين في عيون مصادرهم وصحاحها وموثوقات رواياتهم وعن مشاهر رواتهم، كما وجدنا ذلك في صحيح البخاري ومسند أحمد بن حنبل وكتاب الولاية للطبري وذخائر العقبة للمحب الطبري وتفسير الكشاف للزمخشري وعشرات المصادر المعروفة، مجمعة على أن آية المودة أو آية القربى نازلة يومها في قربى رسول الله صلى الله عليه وآله أولا، وفي علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام على وجه الخصوص لا غيرهم ثانيا، وذلك ما أكده ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في الصواعق المحرقة، والشبلنجي الشافعي في نور الأبصار، وغيرهم عشرات من أعلام علماء السنة، فضلا عن مئات من علماء الشيعة ومؤلفيهم، وبلغ ذلك من الشهرة مبلغا وسيعا ما شاع وذاع في الأوساط، حتى قال قائلهم: رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. وقد أخرج الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس في الآية: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، قال: الحسنة المودة لآل محمد عليهم السلام. وقد قسم بعض أهل العلم النصوص المفسرة لآية المودة إلى ثلاث طوائف: الأولى الروايات المصرحة بأسماء المقصودين من القربى في الآية، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم، والثانية الروايات التي فسرت القربى بأهل البيت وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، والثالثة الروايات المفسرة للقربى بقرب النبي صلى الله عليه وآله، وكلها تؤكد مودة أهل البيت عليهم السلام على نحو الوجوب الذي يستدعي معه السؤال عنه غدا، وفي ذلك يقول الشاعر: إذا أوجب الرحمن في الوحي ودهم، فأين عن الوحي العزيز ذهاب؟ وأين عن الذكر العزيز مذاهب؟ وأين إلى غير الإله إياب؟ وأخيرا مستمعين الكرام، إذا كان هنالك فضل في العلم فإنما هو في الانتفاع منه عبرة وعملا وموقفا، فماذا نكون قد استفدنا يا ترى من آية المودة من دلائل ونتائج مهمة؟ كتب الفخر الرازي، وهو من أشهر علماء السنة في التفسير الكبير في ظل آية المودة بعد نقل رواياتها، يقول: ثبت أن هؤلاء الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله، فوجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم، ويدل عليه وجوه: الأول قوله تعالى: إلا المودة في القربى، وقد وجب أن يكون هؤلاء هم الآل. الثاني، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب فاطمة وعليا والحسن والحسين عليهم السلام، فوجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، ولقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكذلك لقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يستمر الفخر الرازي في أدلته، ونقل الحضرمي في كتابه وسيلة المآل أن الواحدي، وهو أيضا من علماء السنة، قوله: هذه الولاية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله، أي لقرباه علي وفاطمة والحسنين، مسؤول عنها يوم القيامة، أي عن ولاية علي وأهل البيت، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يعرف الخلق أنه لم يسألهم عن تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى، والمعنى أنهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي، أم أضاعوها وأهملوها، فتكون عليهم المطالبة والتبعة. وأخيرا، مع العلامة الحلي في كتابين له، الأول كشف الحق ونهج الصدق، حيث يقول في البحث الرابع: